بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التفصيل الذي ذهب إليه المحقق القمي، وهو التفصيل بين المقصودين بالإفهام وغير المقصودين بالإفهام، وادعى بأن الظهور يكون حجة في حق المقصودين بالإفهام، ظهور الكلام يكون حجة لهم وعليهم، ولكنه لا يكون حجة بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام. الموجود في كلام المحقق القمي هو هذا التفصيل، ظاهر هو هذا التفصيل بين المقصودين بالإفهام وغير المقصودين بالإفهام. ولذلك نسبة أن تفصيله بين المخاطبين المشافهين بالخطاب وغيرهم هذا خلاف ظاهر كلامه، ولم يفصل بين المشافهين وغير المشافهين، وإنما فصل بين المقصودين بالإفهام وغيرهم، والفرق بينهما واضح. قد يكون الشخص غير مخاطب وغير مقصود وغير مشافه بالخطاب، ولكنه مقصود بماذا؟ مقصود بالتفهيم، كما هو الحال في الكتب المؤلفة وكذا، يقصد بها تفهيم كل من يقرأها. هذا التفصيل هو هذا بين المقصودين بالإفهام وغيرهم. الدليل اللي ذكرناه في الدرس السابق لهذا التفصيل كان هو هذا، حاصله هذا، أن المقصود بالإفهام لا يحتمل إرادة خلاف ظاهر كلام المتكلم إلا من ناحية الغفلة. سبب احتمال إرادة خلاف ظاهر الكلام بالنسبة إلى المقصود بالإفهام منحصر بالغفلة، غفلة المتكلم عن نصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر، أو غفلة المتكلم المستمع أو المقصود بالإفهام خلينا نقول عن ماذا؟ عن الالتفات إلى القرينة التي نصبها المتكلم على إرادة خلاف الظاهر. وليس هناك سبب آخر لاحتمال إرادة خلاف ظاهر الكلام، منحصر بهذا. ولا شك في أنه عند احتمال الغفلة تجري إصالة عدم شنو؟ عدم الغفلة، وهي أصل عقلاء كما ذكرنا، وكاشفية محرزة بلا إشكال، فتجري إصالة عدم الغفلة، غفلة المتكلم عن نصب القرينة، وإصالة عدم غفلة السامع في الالتفات إلى القرينة، وبذلك يكون الظهور حجة. ليش؟ لأنه سوف ننفي بهذه الأصول احتمال إرادة خلاف الظاهر، فيتعين أن يكون مراد المتكلم ما هو ظاهر كلامه، فيكون كلامه حجة حينئذ. هذا كما هو واضح إنما يتم في حق المقصودين بالإفهام، وأما غير المقصودين بالإفهام لا، احتمال إرادة خلاف الظاهر لا ينحصر سببها باحتمال شنو؟ الغفلة، حتى يقال بأن الغفلة منفية بالأصل، ونحرز بذلك ماذا؟ إرادة ما هو ظاهر الكلام. لا يحتمل أن يكون المتكلم أراد خلاف ظاهر هذا الكلام الذي وصل إلى غير المقصود بالإفهام، يحتمل هذا أن المتكلم يريد خلاف ظاهره، حينئذ يسأل لماذا لم يصب عليه قرينة؟ يجاب بأنه قد لعله نصب عليه قرينة اتفق عليها بينه وبين المخاطبين بينه وبين المقصودين بالإفهام غرض، والمقصودون بالإفهام فهموا أنه يريد خلاف ظاهر كلامه استنادا إلى تلك القرينة المتفق والمتواطع عليها بينهما، بين المتكلم وبين المقصودين بالإفهام. وهذا كان عندما يصل إلى غير المقصود بالإفهام لا يمكنه ماذا؟ أن يثبت إرادة ماذا؟ إرادة ما هو ظاهر الكلام. ظاهر الكلام لا يمكن إثباته بالنسبة إليه. ليش؟ لأنه يحتمل وجود قرينة على إرادة خلاف الظاهر لم تصل إليه. لم تصل إليه لماذا؟ لأنه متفق عليها بين المتكلم وبين المقصودين بالإفهام. ممكن أن تكون هناك قرائن يعتمد عليها المتكلم في إرادة خلاف ظاهر هذا الكلام، ويفهم المخاطبون أنه يريد خلاف ظاهر هذا الكلام اعتمادا على تلك القرينة، لكن هذه القرينة لا تصل إلى غير المخاطب بالتفهيم، فلا يكون الظهور بالنسبة إليه حجة مع هذا الاحتمال، مع احتمال وجود قرينة متفق عليها بينهم. لا ينحصر احتمال إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إلى غير المقصود بالتفهيم، لا ينحصر باحتمال الغفلة حتى يمكن نفيه بالأصل، وإنما هناك احتمال آخر واحتمالات أخرى ولا يمكن نفيها بالأصل، فلا يكون الظهور بالنسبة إليه حجة. هذا هو الدليل. في الدرس السابق نعترض على هذا الدليل بهذا الاعتراض، والمعترض هو سيد الخوي قدس الله نفسه. سيد الخوي يقول بأنه ليس هناك رابط بين إصالة الظهور وبين إصالة عدم الغفلة، هما أصلان مستقلان، كل واحد منهما له منشأ. إصالة عدم الغفلة منشأها أن الغفلة على خلاف الطبع العقلائي، وإصالة الظهور منشأها هو كشف الكلام عن ماذا؟ عن المراد الواقعي للمتكلم. فكل منهما له منشأ، وهما مختلفان أصلان مستقلان. ثم ذكر بأن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، وذكر بأنه إصالة عدم الغفلة تفترق عن إصالة الظهور في فعل البالغ مع احتمال الغفلة، في فعل مو في كلام، هذا يريد ثبت هذا، في فعل البالغ مع عدم احتمال الغفلة. هنا لا تجري إصالة عدم الغفلة، لا تجري إصالة الظهور مع احتمال الغفلة، مو مع عدم احتمال، مع احتمال الغفلة لا تجري إصالة الظهور. ليش؟ أنه فعل، هذا مو كلام مو ألفاظ، لكن تجري إصالة عدم الغفلة، نحتمل الغفلة فتجري إصالة عدم الغفلة. هذا مورد افتراق إصالة عدم الغفلة عن إصالة الظهور، مورد افتراق إصالة الظهور عن إصالة عدم الغفلة يقول كلام المعصومين، كلام المعصومين لا يحتمل في حقهم الغفلة، فلا تجري إصالة عدم الغفلة، لكن إصالة الظهور شنو؟ تجري في كلامهم المنقول إلينا. ويجتمعان وياً في كلام أهل العرف، كلام العادي الإنسان العادي مع احتمال الغفلة، فهم تجري إصالة عدم الغفلة لاحتمال الغفلة، وتجري أيضا إصالة ظهور، لأن هذا كلام. هذا الذي يثبت به شنو؟ أن هذا الأصل غير هذا الأصل، فهما أصلان مستقلان. ثم يقول في مقام الاعتراض بأنه إصالة الظهور هي محل كلامنا، وإصالة الظهور لا يفرق فيها بين المقصودين بالإفهام وبين غير المقصودين بالإفهام، ما يفرق فيها بينهما، بل جرت السيرة على التمسك بظاهر الكلام حتى بالنسبة إلى غير المقصودين جيل داي بالإفهام. فيتمسكون بظاهر الأقارير، بظاهر الاعتراف المكتوب في ورقة، في الوصية، في غير الوصية، في كذا، الاعترافات والأقارير، يقر على نفسه بشيء. وقد لا يقصد إفهام كل أحد، كل من وصل إليه ذلك المكتوب مثلا، لكن بالرغم من هذا يتمسكون بظهوره ويلتزمون بظهوره، مع افتراض أنهم ليسوا مقصودين بالإفهام. حجية الظهور يقول لا يفرق فيها بين المقصودين بالإفهام وبين غيرهم، ولا مجال لربطها بمسألة إصالة عدم الغفلة، لأنهما أصلان مستقلان. هذا الاعتراف. هذا الاعتراض يكاد يكون صريح في أن إصالة الظهور تجري إذا احتملنا إرادة خلاف الظاهر من غير جهة احتمال الغفلة. إذا احتملنا إرادة خلاف الظاهر من غير جهة احتمال الغفلة، هذا الكلام يقول أن إصالة الظهور تجري، يقول لأنه ما له علاقة بإصالة عدم الغفلة، إصالة الظهور تجري مطلقا. فإذا احتملنا إرادة خلاف الظاهر من غير جهة احتمال الغفلة، كأنه سيد الخوي يريد يقول بأنه هنا تجري إصالة ماذا؟ إصالة الظهور. كما إذا فرضنا شككنا في القرينة المنفصلة، قرينة المتصلة مع إحراز عدم الغفلة، نحرز عدم الغفلة لكن مع ذلك نشك في القرينة المتصلة، يعني نحتمل إرادة خلاف ظاهر الكلام من غير جهة غفلة، لأننا نحرز عدم غفلة بحسب الفارق. هنا كأنه سيد الخوي يقول تجري إصالة الشمل إصالة الظهور، يتمسك بإصالة الظهور. حينئذ السؤال الذي يتوجه هو هذا، أن هذا التمسك بالظهور هل يتوقف على إجراء إصالة عدم القرينة في مرتبة سابقة أو لا؟ سؤال. هذا التمسك بالظهور في هكذا مورد، واضح المورد شنو؟ المورد أن يكون احتمال إرادة خلاف الظاهر ليس ناشئا من جهة احتمال الغفلة، كما إذا أحرزنا عدم الغفلة واحتملنا القرينة المتصلة لا من جهة الغفلة بل من جهة تقطيع الأخبار، أفرض مثلا جل تقطيع الأخبار احتملنا وجود القرينة المتصلة بالكلام لا من جهة الغفلة. سؤال هذا، أن التمسك بإصالة الظهور في المقام هل يتوقف على إجراء إصالة عدم القرينة في مرتبة سابقة أو لا يتوقف على ذلك؟ نجري إصالة الظهور مباشرة بلا توقف على إجراء إصالة عدم القرينة في مرتبة شنو؟ سابقة. إذا فرضنا التوقف، أن إجراء إصالة الظهور في هكذا حالة يتوقف على إجراء إصالة عدم القرينة في مرتبة سابقة، حينئذ نسأل أن هذا الأصل إصالة عدم القرينة الذي يتوقف عليه إجراء إصالة عدم الظهور، هذا شنو هذا الأصل؟ هل له حيثيات كشف حتى يكون مقبول عقلائيا ويبني العقلاء على العمل به أو لا؟ تقدم سابقا بأنه ليس هناك حيثيات كشف في إصالة عدم القرينة المتصلة من غير ناحية شنو؟ ناحية الغفلة. من غير ناحية الغفلة ليس هناك كشف وحيثيات كشف في هذا الأصل. المعنى اللي ذكرناه سابقا، بأن إصالة عدم القرينة إنما يكون له كاشفية بلحاظ الظهور، وفي مرتبة متأخرة عن من؟ عن الظهور، لأن الظهور هو الذي يوجب أرجحية احتمال عدم القرينة بالنسبة إلى احتمال شنو؟ قرينة. غلبت مطابقة الظهور للواقع هو الذي يوجب أرجحية احتمال عدم القرينة بالنسبة إلى احتمال قرينة، فتتحقق الكاشفية. كاشفية هذا الأصل صارت عدم القرينة إنما تكون بعد افتراض الظهور وبلحاظ الظهور، فلا معنى لافتراضها في مرحلة سابقة على الظهور، بحيث يراد إثبات الظهور استنادا إليها، بينما هي في الواقع مستندة إلى الظهور. ولذا هذا الأصل في مرتبة سابقة على الظهور وبقطع النظر عن الظهور، هذا الأصل ليس له كاشفية، بمعنى أنه يتساوى فيه احتمال عدم القرينة مع احتمال القرينة، فلا كاشفية. نعم يمكن قد واحد يدعي بأنه أصل تعبد يصير صحيح، يمكن، لكنه مبنى العقلاء ليس على العمل بالأصول على أنها أصول شنو؟ تعبدية صرفا، المفروض أنهم يبنون عليها باعتبار الكاشفية. فإذا لم يكن لها كاشفية لا بناء من قبل العقلاء على العمل بهذا الأصل. فإذا فرضنا أن إجراء إصالة الظهور كان متوقف على إجراء إصالة عدم القرينة في مرتبة سابقة، فنقول أن هذا الأصل ليس له حيثيات كشف، وإنما يكون أصلا تعبديا، وهذا خلاف مبنى بناء العقلاء، لأن العقلاء لا يعملون بالأصل إلا على أساس حيثيات الكشف الموجودة فيه. وأما إذا فرضنا أنه لا، نرجع إلى إصالة الظهور بلا توقف على إجراء إصالة عدم القرينة، فما يتوقف لا نجري إصالة عدم القرينة، إصالة عدم القرينة ما بها حيثيات كشف لا نجريها، نرجع إلى إصالة الظهور مباشرة. هذا شنو جوابه؟ من يقول لي هذا معناه رجوع إلى القول الثاني، رجوع إلى ما يراه المحقق الأصفهاني من أن موضوع الحجية هو شنو؟ موضوع التصرف، يعني عدم العلم بالقرينة المتصلة زائدا عدم العلم بالقرينة المنفصلة، وهذا محرز بالوجدان، فيمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة. هذا هو القول الثاني المتقدم، وهذا ما لا يقبله السيد الخوئي، لأن السيد الخوئي تبنى ما ذهب إليه أستاذه محقق النايني، وهو الالتزام بالقول الشنو؟ بالقول الأول، اللي يقول بأن موضوع الحجية هو ظهور التصديق الذي لا يكفي فيه عدم العلم بالقرينة المتصلة، بل لا بد من إثبات عدم القرينة المتصلة ولو بالأصل. فالرجوع يكون إلى القول الثاني، وهذا ما لا يقبله السيد الخوئي. والحاصل أن إصالة الظهور ليست أصلا تعبديا بحسب الفرض، وأن موضوعها هو الظهور التصديقي بناء على رأي السيد الخوئي، وإحرازه يتوقف على إحراز عدم القرينة بالأصل مع الشك، وإصالة عدم القرينة إن كانت من جهة احتمال الغفلة كما في المقصود بالإفهام، بحسب الفرض أنه ينحصر احتمال إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إليه في احتمال شنو؟ الغفلة. كانت جارية إصالة عدم القرينة بلا إشكال لما عرفته، ما عرفت سابقا من أنه تكون أصل شنو؟ أصل أنه كاشفية، وصح له التمسك بالظهور. وأما إذا كانت يعني إصالة عدم الغفلة لها كاشفية، فيكون نفي القرينة المتصلة الناشئ من ماذا؟ من احتمال الغفلة بإصالة عدم الغفلة. وأما إن كانت من غير جهة الغفلة كما في غير المقصود بالإفهام، فلا وجه لجريانها إذ لا كاشفية لها حينئذ، ومعه لا يصح التمسك بالظهور لعدم إحراز موضوعه، لأن موضوعه والظهور شنو؟ التصديقي، ولا نحرز الظهور التقديم احتمال قرينة متصلة، فلا بد من نفي القرينة المتصلة الناشئ من غير غفلة، وهذا لا نافية له إلا إذا قلنا بأن الأصل تعبدي. نعم، إذا التزمنا بالرأي الثاني بالاحتمال الثاني المتقدم اللي بنى عليه المحقق الأصفهاني، إذا التزمنا بالتعبد في إنصالة عدم القرينة، إذا التزمنا بالتعبد خب المطلب يمشي، أصل عدم القرينة يجري تعبدا لا باعتبار كاشفية، هذا واضح. أو التزمنا بما يقول المحقق الأصفهاني من كفاية عدم العلم بالقرينة متصلة، وهذا أمر محرز بالوجدان، أنا لا أعلم بالقرينة، أنا مفروض الكلام أني أشك بالقرينة المتصلة، فلا علم عندي بالقرينة المتصلة، هذا نقول مقدار يكفي لجريان إصالة الضوء. إذا قلنا بذلك أيضا يتم الأمر، لكن السيد الخوي لا يقبل لا بهذا ولا بذاك، لا يقبل بأن الأصول أصول تعبدية صرفة، ولا يقبل بماذا؟ بالاحتمال الثاني، وإنما يبني على الاحتمال الأول. هذا كله في الحقيقة هو التقريب الأول للاستدلال على التفصيل الذي ذهب إليه المحقق القمي، لكن يمكن أن يقرب هذا التفصيل بتقريب آخر لا يرد عليه هذا الاعتراض الذي ذكره السيد الخوي، وإن كنا قلنا أن الاعتراض غير وارد، لكن هو أساسا التقريب الثاني الذي سيأتي هو لا يرد عليه هذا الاعتراض أساسا. التقريب الثاني يقول بأن أساسا حجية الظواهر، الوجه في حجيته هو مسألة لزوم الخلف، لزوم الخلف قضية أشبه بالعقلية، أساس حجية الظواهر هو فرارا عن محذور لزوم الخلف، باعتبار أن المتكلم إذا أراد خلاف الظاهر وهو في مقام التفهيم، هذا مهم جدا، هو في مقام التفهيم، في مقام البيان، وفي مقام الإجمال، لا هو في مقام فهم المخاطر بمراده، إذا كان في مقام التفهيم وذكر كلام، فإذا أراد خلاف الظاهر ولم ينصب عليه قرينة معلومة هذا يكون خلف، افتراض إرادة خلاف الظاهر من دون نصب قرينة هذا خلف، خلف شنو؟ خلف كونه في مقام شنو؟ التفهيم، خلف فرض كونه في مقام التفهيم، لأن مقتضى كونه في مقام التفهيم يقتضي أن المتكلم لو أراد خلاف ظاهر كلامه نصب عليه شنو؟ قرينة واصلة إلى مخاطر، فإذا لم ينصب عليه قرينة وأراد خلاف ظاهر كلامه نقول بأنه هذا خلف محال، خلف خلف الفارق، فارق أنه في مقام التفهيم فكيف لا ينصب عليه قرينة؟ فإذا لم ينصب عليه قرينة ففرارا من محذور لزوم الخلف نقول أن مراده هو شنو؟ ظاهر كلامه، أن مراده ظاهر كلامه، وإلا نقع في محذور الخلف. فالدليل على حجية الظهور هو هذا، مسألة لزوم الخلف، لئلا يلزم الخلف نلتزم بأن كلام المتكلم، أن ظاهر كلام المتكلم هو مراد له، مراد له فيكون حجة حينئذ، إذا ثبتنا بأن ما يريده المتكلم هو هذا ما يكون الكلام ظاهرا فيه فيكون هذا الظهور حجة، هذا هو الأصل في حجية الظهور. هذا التقريب لحجية الظواهر يثبت لنا حجية الظواهر، لكن بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام فقط، هذا التقرير الثاني للتفصيل من المحقق القومي، يثبت لنا حجية الظواهر بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام، يعني المقصود بالإفهام هو اللي يقدر يتمسك بمسألة الخلف ولزوم الخلف إذا لم تصله قرينة. يعني شو يقول المقصود بالإفهام؟ يقول أنا المقصود بالتفهيم، أنا المقصود بالتفهيم. فلا بد على المتكلم إذا أراد خلاف الظاهر أن ينصب قرينة تصل لي أنا أعلمها. فإذا لم يعلم القرينة يثبت أن مراد المتكلم هو شنو؟ ظاهر كلامه، وإلا يلزم شنو؟ يلزم الخلف، خلف كونه في مقام التفهيم. وأما غير المقصود بالتفهيم ما يقدر يتكلم به، ما يقدر يحشي هذا الحكي، ما يقدر، لأنه غير مقصود بالتفهيم. ما ملزم المتكلم بأن إذا أراد خلاف الظاهر أن يوصل إليه شنو؟ القرينة التي تدل على إرادة خلاف شنو؟ ما يريد فهمها إلا يفهم هؤلاء. فلو فرضنا أنه نصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر هؤلاء وأوصلها إلى المقصودين بالإفهام ولم تصل إلى غير المقصود بالإفهام، لكن ما يقدر يتمسك بظاهر كلامه، ما يقدر يقول لو أراد خلاف ظاهر كلام الواصل إلي أنا غير المقصود بالإفهام، أنه لو أراد خلاف ظاهر كلامه يلزم شنو؟ يلزم الخلف. ما يقدر يقول يلزم الخلف، إنما يلزم الخلف بالنسبة إلى المقصودين بالتفهيم. وأما بالنسبة إلى غير المقصودين بالتفهيم فإرادة خلاف الظاهر مع عدم وصول القرينة إلى ذاك غير المقصود بالإفهام لا يلزم منه الخلف، وبالتالي لا يكون الظهور حجة بالنسبة إليه. هذا في التقريب آخر غير التقريب الأول. والحاصل لا محذور في افتراض إرادة المتكلم خلاف الظاهر مع نصبه قرينة لا يعرفها إلا المقصود بالإفهام، لأن إيصال القرينة لا يجب عليه إلا بالنسبة إلى من قصد إفهامه دون من لم يقصد، فلعله أوصل القرينة إلى الأول ولم يطلع عليها الثاني، يعني غير المقصود بالإفهام. فلا يمكن للثاني أن يتمسك بظهور الكلام لتعيين مراد المتكلم. وهذا التقريب لا يتوجه عليه اعتراض السيد الخوي، ما يتوجه عليه اعتراض السيد الخوي، كان ناظر إلى شنو؟ أنه أن إصالة عدم الغفلة غير إصالة الظهور، إصالة الظهور تجري مطلقا، وأنه ما له معنى ربط إصالة الظهور بإصالة عدم شنو؟ عدم الغفلة. هذا في وجه آخر نرجعه إلى أشبه الدلالة العقلية، أنه يلزم الخلف، فلا بد أن يكون الظهور شنو؟ هو مراد للمتكلم، مراده هو ما هو ظاهر شنو؟ كلامه، إلا يلزم الخلف. هذا لا يرد عليه الاعتراض شنو؟ السابق. يعني بعبارة أكثر وضوح، المسألة مو مسألة الظهور، مو مسألة الظهور، حتى نقول بأن الظهور لا يفرق فيه بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، مسألة عقلية، مسألة لزوم الخلف. يقول أن هذا لو أراد خلاف الظاهر بالنسبة إلى المخاطب مقصودين بالإفهام يلزم منه الخلف، فلا بد أن يكون مراد شنو؟ هو ظاهر كلامه، بينما غير المقصود بالإفهام ما يقدر يقول شيء، ما يقدر يقول أنه لو أراد خلاف الظاهر ولم تصلني قرينة يلزم منه شنو؟ الخلف. لا يلزم منه الخلف، لأنه ليس المطلوب من المتكلم أن يوصل القرينة على إرادة خلاف ظاهر كلامه إلى كل أحد، وإنما إلى من يقصد إفهامه بالخطأ. هذان تقريبان للتفصيل الذي ذكره المحقق القمي بين المقصودين بالإفهام وغيرهم. التقريب الأول الذي يلاحظ عليه هو هذا، أنه في التقريب الأول الدعية أن المقصودين بالإفهام ينحصر احتمال إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إليهم في احتمال الغفلة، إما غفلة المتكلم أو غفلة السامع عن نص قرينة على إرادة خلاف الظاهر. اعتراض عليه هو هنا يقول من قال بأنه ينحصر سببه بذلك، حتى المقصودين بالإفهام من الممكن أن يكون احتمال عدم احتمال إرادة خلاف الظاهر له سبب آخر غير مسألة غفلة المتكلم عن نص القرينة أو غفلة السامع عن الالتفات إلى القرينة. شنو المشكلة أن نفترض بالنسبة للمقصودين بالإفهام يحتملون إرادة خلاف الظاهر باعتبار أن هناك قرينة لم تصل إليهم، مو من جهة الغفلة، ماكو غفلة، لا المتكلم غفل ولا السامع غفل، أحرزنا عدم غفلة المتكلم والسامع، مع ذلك قد نحتمل ماذا؟ نحتمل إرادة خلاف الظاهر لاحتمال أن تكون هناك قرينة اعتمد عليها المتكلم ولم تصل إلى المقصودين بماذا؟ بالإفهام. ممكن فرضا، ممكن فرضا، خصوصا إذا قلنا بأن المقصودين بالإفهام مقطع واسع من الناس، في أزمنة قد يكون الموجود متعددا، من الممكن أن يحتمل وجود قرينة سقطت لم تصل إليه، بينها المتكلم، بينها المتكلم لكنها سقطت ولم تصل إليه، هذا احتمال موجود ما يمكن نفيها. بعبارة أخرى أن المتكلم هو ملزم صحيح في أن ماذا؟ في أنه إذا أراد خلاف ظاهر كلامه أن ينصب عليه شنو؟ قرينة، ونصب عليه قرينة على إرادة خلاف الظاهر، وهذه القرينة وصلت إلى المقصودين بالإفهام، إلى بعض المقصودين بالإفهام، لكنه ليس ملزما بأن يوصل هذه القرينة بنفسه إلى كل مقصود بالإفهام ولو كان في زمان متأخر على زمانه مدة طويلة، ليس ملزما بذلك، هو يجعل القرينة في معرض ماذا؟ الوصول، في معرض الوصول، لا ينافي أن قد تسقط في الأثناء، أن لا تصل إلى ماذا؟ إلى بعض المقصودين بالإفهام. فهؤلاء يحتملون إرادة خلاف الظاهر لا من جهة احتمال ماذا؟ احتمال الغفلة. بالضبط كما لو فرضنا أنه قصد إفهامهم بخطاب كتبه في كتاب، كتبه في كتاب وقصد تفهيم جماعة من الناس، قد بعض هذه الجماعة يحتمل إرادة خلاف الظاهر لوجود قرينة سقطت في أثناء ماذا؟ نقل هذا الكتاب. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني اللي يعتمد على مسألة الخلف، التقريب الثاني هذا أكو عدة ملاحظات مذكورة عليه. الملاحظة الأولى هي أن الدلالة بناء على هذا التقريب هي أشبه بالدلالة العقلية، وهي دلالة قطعية مو ظنية، دلالة قطعية يعني يلزم الخلف، فيكون الكلام دالا على يعني الظهور يكون دالا على أنه مراد المتكلم قطعا، مراد المتكلم، وإلا يلزم شنو؟ يلزم الخلف. فالدلالة دلالة عقلية قطعية، يعني مو هذا محل كلامنا، احنا نتكلم عن دلالة ظنية، ولذا احتجنا إلى الاستدلال على حجية الظهور بالتمسك بالسيرة وغير السيرة، نتكلم عن دلالة ظنية لا قطعية، ودلالة استظهارية لا عقلية، فجعل الدلالة عقلية قطعية هذا خلاف، يعني خلاف مبنى هذا الكلام أصلا، أنا كنت أثبت دلالة ظنية ليست عقلية ونقول بأن هاي الدلالة شنو حجة أو لا، محل كلامنا هذا، أن نفصل بين المقصودين بالإفهام وبين غيرهم أو لا، وليس الكلام في دلالة عقلية قطعية كما هو مقتضى هذا التقريب. هاي الملاحظة الأولى. ملاحظة الثانية، أكو وقت بعد لو لا؟ وصلى الله على محمد وعلى آله.